بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، حياكم الله حياكم الله جميعا في هذا اللقاء الثالث من دورة المخارج والصفات. وسبق أن ذكرنا في اللقاء الأول الثاني بداية تعريف المخارج وعددها، وذكرنا كذلك أقوال العلماء أو المذاهب في المخارج، وذكرنا في اللقاء الثاني المخارج العامة، ذكرنا المخارج العامة وقلناها أنها خمسة مخارج عامة، على القول على من قال أن المخارج 17 مخرجا، قالوا أن المخارج العامة عددها خمسة. وذكرنا مخرج الجوف، وطبعا كان مطلوب حل واجب، فوجدت أن كثير من الذين أجابوا على الأسئلة، الإخوة الذين أجابوا على الأسئلة والأخوات، يعني أخطأوا في السؤال الثاني والثالث. طبعا هي 3 أسئلة، السؤال الأول كم عدد المخارج العامة؟ وهذا كان سؤال سهل جدا، عدد المخارج العامة على الراجح أنها 5 مخارج، الجوف والحلق والشفتان والخيشوم واللسان. طبعا السؤال الثاني يقول أن حروف المد هي حروف مد ولين، أو حروف مد فقط، أو حروف لين فقط. فكانت أكثر الإجابات أنها حروف مد عفوا. لكن الجواب كما قال العلامة زكريا نصاري رحمه الله تعالى، وذكرنا ذلك في اللقاء السابق، أنه قال: وسبب تسميتها، أي حروف المد واللين، وسبب تسميتها مد ولين لأنها تخرج بامتداد ولين من دون كلفة على اللسان لاتساع مخرجها، فإن المخرج إذا اتسع انتشر الصوت وامتد ولان، وإذا ضاق انضغط فيه الصوت وصلب، وكل حرف مساو لمخرجه إلا هي، ولذلك قبلت الزيادة. طبعا ذكر هذا الكلام في شرحه للجزرية في الدقائق المحكمة، الصفحة 53. 53. طبعا هو الآن يتكلم على حروف المد. طبعا سبقا ذكرنا أنها تسمى مدية وجوفية، وكذلك تسمى حروف علة، وكلها تسمى حروف هوائية، وتسمى كذلك حروف خفية. وذكرنا سببا لكل هذه التسميات. وقال الإمام الملا علي: والتحقيق أن هذه الحروف تسمى حروف المد واللين. الجواب الصحيح أنها مد ولين، ثم اللين المختص، وهو مختص بالواو والياء دون الألف، أي أن حروف المد تسمى مد ولين، أما الواو الساكنة والياء الساكنة فتسمى حرف لين. هذا بالنسبة للسؤال الأول أو السؤال الثاني الذي كثر فيه الخطأ. السؤال الذي بعده، لما ذكرنا أن المخرج الثاني من المخارج العامة هو الحق، وهو الحلق، وهو الجزء الذي بين الحنجرة والفم، فذكرنا أن أقصى الحلق، أي أبعده مما إلى الصدر، أبعده مما إلى الصدر، لأنه الأقصى يختلف من شخص لشخص، وحسب نقطة الارتكاز التي منها ستعرف من الأقصى، يعني المواقع حسب الأقصى والأدنى. فلو اعتبرنا أو حسب ما نحن يعني نتبعه الآن، أن ظاهر الشفتين هو نقطة الارتكاز، فأبعد نقطة من ظاهر الشفتين تسمى أقصى، وأقرب نقطة تسمى أدنى. فلهذا مما إلى الصدر من الحلق هو أقصى الحلق، والذي بعده هو وسط الحلق، والذي بعده هو أدنى الحلق، فيكون أقصى الحلق أي أبعده مما إلى الصدر، أي أبعده مما إلى الصدر، ووسط الحلق قلنا هو الوسط، وعبرنا عنها أنه ما لاصق الجوز من أسفلها، الجوز الموجودة هنا في الحلق هذه من أسفلها. وقلنا أن أدنى الحلق أي أقربه من مائل الفم، أقربه من مائل الفم. هذه ثلاث أماكن للحلق. ونتحدث اليوم عن درس جديد من هذه الدروس، وهو المخرج الثالث، وهو اللسان. اللسان آية من آيات الله تعالى، قال تعالى: ومن آياته أن خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. وهو نعمة عظيمة امتن الله بها على عباده، فبها يسبحونه ويذكرونه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. والحديث متفق عليه. وبها يهللون الله سبحانه وتعالى، وبها يكبرونه، وبها يستغفرونه، وبها يتفاهم الناس في حاجاتهم وقضاياهم اليومية. ونتذكر في هذا المقام حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حين سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه قال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ والحديث رواه الترمذي وابن ماجه، وورد في صحيح الترمذي رقمه 2616. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، ما النجاة؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. والحديث رواه الترمذي في كتابه الصحيح الترغيب والترهيب. ومن أصول عقيدة أهل السنة والجماعة شهادة الأعضاء يوم القيامة، ومنها اللسان. قال تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم بما كانوا يعملون. ومن نعم الله تعالى أن جعل بها عضلة هي سبب في إخراج بدائع الأصوات، وهي الآلة التي تخرج أكثر الحروف بواسطتها، ويكتمل جمالها بالأسنان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ ألسنتنا من الغيبة والنميمة، وأن يحفظ ألسنتنا من كل سوء يا رب العالمين. اللسان يا إخوة هو مخرج عام لأربعة مخارج إجمالية، ومخرج عام لأربعة مخارج إجمالية. هذه المخارج الإجمالية ستظهر الآن معنا على الشاشة. أيوه، نبدأ بالمخارج من البداية أفضل. بالنسبة للمخارج الإجمالية، هذا اللسان. المخارج الإجمالية طرفه وهو الرأس، وهو رأس اللسان أقرب ما يكون من الرأس، طرف اللسان وهو أول مخرج من هذه المخارج الإجمالية، ووسط اللسان وأقصى اللسان. هذه ثلاث مخارج، ورابعهم هو الحافة، تسمى الحافة بدون تشديد، حافة اللسان، ومنها يمنى ويسرى. أربعة مخارج إجمالية، هذه الحافة اليسرى، وهنا الحافة اليمنى. أيوة، أقصى الحافة. أيوة، هنا أوضح. يعني عندنا اليمين جذر اللسان، لن نتكلم معنا ولن نحتاجه. بالنسبة للمخارج الإجمالية، نحن عندنا تنقسم إلى أربعة أقسام أو أربعة مخارج إجمالية، هي أقصى اللسان هو السهم الثاني، ووسط اللسان، وطرف اللسان، وحافة اللسان. أقصى اللسان ووسط اللسان وطرف اللسان وحافة اللسان. هذه يا إخوة يا أخوات بارك الله فيكم يخرج منها 18 حرفا، 18 حرفا. نبدأ أولا بأقصى اللسان، لأن كما سبقا ذكرنا أننا نتبع كلام من قال أن الحروف تبدأ من أسفل، لأن الصوت يصعد من الرئتين، الزفير يصعد وبعدها يمر بالجوف، فأخذنا الجوف هو أول مخرج عام، وأخذنا حروفه، وبعدها تحدثنا عن الحلق، وقلنا أن الحلق وحروفه موزع على ثلاث مخارج إجمالية ستة حروف وثلاث أحرف، ثلاث مخارج وتخرج منها ستة أحرف. فالآن أقرب نقطة من الغين التي هي الغين والخاء التي هي تعتبر أدنى الحلق، وهو أقصى اللسان. أقصى اللسان الأسنان سبقا تحدثنا عنها، لمن يريد الاستزادة يرجع إلى الفيديو السابق، أن 16 سنة. طيب اللسان قلنا أن في 10 مخارج 18 حرفا، أقصى اللسان يخرج منه القاف والكاف، ووسط اللسان يخرج منه ومخرج واحد يخرج منه الجيم والشين والياء نفس المخرج، وإحدى حافتي اللسان يخرج منها الضاد، وطرف اللسان يخرج منها بقية الحروف وهي اللام والنون والراء والتاء والدال والطاء والسين والزاي والصاد والثاء والدال والضاء. أيوة. أقصى اللسان أي أبعده من مائل الحلق، قلنا لأنه أقصى لأن عند النقطة الارتكاز هو ظاهر الشفتين، فأقصى يعني أبعد، يعني أقصى يعني أبعد، يعني أبعده من مائل الحلق. يخرج منه القاف والكاف، طبعا مخرجان، مخرجان لحرفين وليس مخرج واحد ويخرج منه حرفين، لا مخرجان لحرفين. القاف تخرج من أقصى اللسان من مائل الحلق مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى وهو بطن الفك من داخل الفم من أعلى، وهذه الصورة ستوضح لنا مخرج القاف، ستوضح لنا مخرج القاف. أقصى اللسان مع الحنك الأعلى هو مخرج القاف، الحنك اللحمي المكان الذي توجد به نقطة، وهذا مخرج الصوت. أقصى اللسان ونجد أن اللسان مستعلن، مستعلن من أقصاه، هذا ما يسمى بالاستعلاء، هذا الارتفاع في اللسان هذا هو الاستعلاء الموجود في القاف، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله بتفصيل في باب الصفات. أقصى اللسان والحنك اللحمي، أسفل منه هو مخرج الكاف، يعني لما نسأل عن مخرج الكاف نقول أنه من أقصى اللسان مما إلى الحلق مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى أسفل مخرج القاف، كما ذكر ابن جزي رحمه الله تعالى قال والقاف أسفل، قال القاف أسفل ثم الكاف أسفل، يعني الكاف أسفل من القاف. هنا نلاحظ أن الكاف يعني أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، أن الكاف بعيدة من الحلق قريبة من الفم، الكاف بعيدة من الحلق قريبة من الفم، والقاف قريبة من الحلق بعيدة من الفم، وتسمى هذين الحرفين يسميان باللهويين، باللهويين وهي قطعة اللحم المتدلية في آخر الفم من سقف الحلق. هنا سؤال يا إخوة، لماذا لم يجعل أقصى اللسان مخرجا كليا كأقصى الحلق؟ أقصى الحلق قلنا أنه مخرج كلي، قلنا أنه مخرج كلي، لكن هنا أقصى اللسان لماذا لم يجعل مخرجا كليا كأقصى الحلق؟ لأن أقصى اللسان فيه طول واتساع بين واضح، فيه طول واتساع بين، ولذلك جعل مخرجين لحرفين. وأقصى الحلق فيه قصر، ولذلك جعل مخرجا واحدا لحرفين. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى: والقاف أقصى اللسان فوق، ثم الكاف أسفله، ثم الكاف أسفله. تنبيهات هنا، ينبغي الحرص على بيان القاف، وإلا صارت كافا، مثل خلقكم، يعني ينبغي الحرص هنا على القاف وإلا صارت كافا. وكذلك ينبغي الحرص على القاف وإلا صارت غينا في كلمة المستقيم، تقرأ لحنا المستقيم. وكذلك ينبغي الحرص على القاف وإلا صارت جي بالإنجليزي، يعني قد تصبح قد. ونسمع يعني في بعض المساجد من يقول قد قامت الصلاة، وهذا لحن جلي. وينبغي كذلك الحرص على بيان الكاف وإلا صارت قافا، نحو تكفرون، تكفرون. وكذلك الكاف وإلا صارت شينا، نحو إياك. والكاف وإلا صارت قي، نحو أكبر. وعلاج اللحن السابق إخراج كل حرف من مخرجه لاختلاف المخرجين، لاختلاف المخرجين، وإعطاء كل حرف حقه من الصفات، وسيأتي الكلام عنها، لأن صفات القاف تختلف عن صفات الكاف. فالقاف فيها شدة وفيها جهر وفيها قلقلة، والكاف لا توجد فيها كثير من الصفات التي هي موجودة في الكاف، هي موجودة في الكاف. وننتقل إلى المخرج الثاني من مخارج اللسان، وهو مخرج واحد لثلاثة أحرف، هي الجيم والشين والياء، هي الجيم والشين والياء. وهذه الأحرف الثلاثة تخرج من شجر اللسان بتسكين الجيم، وهو وسطه مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، وهي على التسلسل من الأمام إلى الخلف، الجيم فالشين فالياء الشجرية، ويقصد بها المحركة بالفتح نحو يوم يوم يوم، والمحركة بالكسر نحو هين، والمحركة بالضم نحو ولم يولد ولم يولد، والساكن المفتوح ما قبلها نحو قريش قريش. أما الياء الساكن المكسور ما قبلها فقد سبق بيان أنها جوفية. سميت هذه الحروف بالشجرية بتسكين الجيم كما ذكرنا، نسبة إلى شجر اللسان وهو وسطه، وهو وسطه كما يظهر معنا في الصورة. وذكر ذلك ابن الجزري رحمه الله تعالى وقال: والوسط فجيم الشين ويا، فجيم الشين ويا. فهذه الحروف تخرج من وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى. هذا مخرج الشين وهذا مخرج الجيم، وهذا مخرج الياء الغير مادية. هنا مقارنة بين المخارج، فتجد أن في مخرج الياء كان اللسان أبعد ما يكون من الحنك الأعلى، وسيأتي معنا ذكر ذلك بالتفصيل، لأن الصفات هي التي تؤثر في شكل اللسان، صفات الحرف، وسيأتي معنا إن شاء الله ذكرها بالتفصيل في باب الصفات. هنا مقارنة بين الجيم، الجيم طبعا فيها شدة وفيها جهر، الشين فيها تفشي، وفيها كذلك همس. طبعا هنا ينبغي الحرص على بيان الجيم وإلا صارت شين، مثل كلمة الرجيم. وكذلك ينبغي الحرص على بيان الجيم وإلا صارت ياء، مثل جاء. وكذلك الحرص على بيان الشين وإلا صارت جيما، مثل الرشد. وعلاج اللحن السابق التمييز بين هذه الحروف بالصفات، وهنا الدور الأكبر، وسيأتي الكلام بإذن الله عن الصفات، ويضعف دور المخرج هنا لاتحاد المخرج بين هذه الحروف، بين هذه الحروف. الآن نريد يا إخوة كي نميز بين هذه الحروف أو سابقاتها، لابد أن نطبق أو نجرب مثل ما ذكرنا في اللقاء الأول، نسكر الحرف وننطق به. فالآن عندنا بالنسبة للقاف، عفوا، تسكر الحرف وتسبقه بهمزة سواء مفتوحة أو مكسورة. بالنسبة للقاف فتقول أق أق إق إق أ أو أي، وتجرب بهذه الطريقة، وهنا تستطيع أن تحدد مخرج الحرف. أك أك كا كو كي، فتجرب وتحدد مخرج الحرف بالضبط. وكذلك بالنسبة للجيم، أج جا جو جي، وكذلك الشين، أش. طبعا الشين فيها إيش؟ فيها استفال، وفيها كذلك تفشي، فتفشي، وهذا من الصفات التي لا ضد لها. نقول أش شا شو شي، وكذلك الياء، أي يا يو إي. فينبغي أن نجرب حتى نحدد المخرج ونستفيد فائدة كبيرة إذا تدربنا على ذلك وسمعنا إلى هذا الصوت ثم كررناه، فتستطيع بها أن تتدرب على المخارج وقراءتها بطريقة صحيحة إن شاء الله. بالنسبة لنطق الجيم، عند علماء الأصوات أن النطق بالجيم يكون بأن يندفع الهواء على الحنجرة فيحرك الوترين الصوتيين، ثم يتخذ مجراه في الحلق والفم حتى يصل إلى المخرج، وهو عند التقاء وسط اللسان بوسط الحنك الأعلى، وتسمى كذلك هذه المنطقة وسط الحنك الأعلى، أو يسمى شجر، ويسمى كذلك قبة السقف. وهو عند التقاء وسط اللسان بوسط الحنك الأعلى التقاء يكاد ينحبس معه مجرى الهواء كما ترون في الصورة، فإذا انفصل العضوان انفصالا بطيئا سمع صوت يكاد يكون انفجاريا، هو الجيم الغير الفصيحة، هو الجيم الغير الفصيحة. طبعا هذا الكلام منقول عن دراسة الصوت اللغوي، كتاب للدكتور أحمد مختار، وكذلك من كتاب جهد المقل. بالنسبة لهذه الحروف الثلاثة شاهدنا الفرق بينهما بينها، وننتقل الآن إلى حافة اللسان، وأهم حرف وأكثر حرف يحتاج إلى ضربة ويحتاج إلى اهتمام، ولهذا سميت اللغة العربية به، وهو حرف الضاد. وهو حرف الضاد، حرف الضاد هو مخرج واحد ويخرج منه هذا الحرف، وهو يخرج من جانبي اللسان، من جانبي اللسان، الحافة اليمنى أو اليسرى، ونقول الحافة بدون تشديد وليست الحافة، الحافة وهي الجانبين، أو هما معا مع ما يليها من الأضراس العليا اليسرى أو اليمنى، ملتصقا بالحنك الأعلى مع ملامسة طرف اللسان أصول الثنايا العليا. وخروجه من الحافة اليسرى أسهل وأكثر استعمالا، خروجه من الحافة اليسرى أسهل وأكثر استعمالا. هذه الحافة يا إخوة هي الجانبين، مكتوب هنا أدنى الحافة وأقصى الحافة، فخروجه من الحافة اليسرى أيسر وأكثر استعمالا، وخروجه من اليمنى أقل وأصعب، ومن الحافتين أقل وأعسر. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: وهو لديه ما يعز وباليمنى يكون مقللا، وهو لديه ما يعز وباليمنى يكون مقللا. وسميت هذه الضاد بالمستطيلة، وكذلك من صفاتها الاستطالة، سميت بالمستطيلة لاستطالة مخرجها حتى يتصل بمخرج اللام، سيأتي معنا مخرج اللام، وستجد أن منطقة التلامس اللي مكتوب على هنا بالأصفر، منطقة التلامس هذا مخرج اللام. فالضاد تتصل بمخرج اللام رغم أنه هذا المكان هو مكان تلامس. والنطق بالضاد من مميزات العربي، إذ لا توجد ضاد في أي لغة غير اللغة العربية، ولذلك تسمى اللغة كما ذكرنا بلغة الضاد. قال الملا علي رحمه الله تعالى، وهو من شراح الجزرية من أفضل الشروح التي ننصح بقراءتها، قال هو من مختصات سيدنا عمر رضي الله عنه، أي عمر رضي الله عنه كان يخرج الضاد من الحافتين، يخرج الضاد من الحافتين كما ورد. وهنا الضاد يا إخوة عندنا منطقتين، المنطقة التي بالأصفر هي منطقة تلامس من غير ضغط، إذ لو ضغطنا على هذه المنطقة وأخرجنا اللسان لأصبح ضاء، وهو الضاد الضاد الفصيحة لا تكون بهذه الطريقة. ونجد كثير من الناس يقرأها ضاء وهي خطأ، الضاد تقرأ هكذا ضاء ضو ضي ضاء أض أض، فيها استطالة، ولمن يخرجها من طرف اللسان هذا خطأ. فنقول أن منطقة التلامس من غير ضغط وهي المنطقة الصفراء التي توجد بنقاط متقطعة، والمنطقة الضغط والاتكاء هي منطقة التي لونت باللون الأزرق. وكذلك هناك صورة جانبية اللي هي اليسار، صورة جانبية للصوت كيف يخرج، هذه منطقة الاستطالة، من أين تمتد الاستطالة. يعني أدنى الحافة هذا المخرج وكذلك أقصى الحافة، فالضاد تخرج من جانبي اللسان، تخرج من جانب اللسان يعني إحدى حافتي اللسان مع ما يليه من الأضراس العليا، مع ما يليه من الأضراس العليا اليسرى أو اليمنى. قال ابن الجزير رحمه الله تعالى في باب التحذير من تحويل الضاد إلى ضاء، لسيما إذا جاورتها نحو يعض الظالم، قال رحمه الله تعالى: وإن تلاقي البيان لازم أنقض ظهرك يعض الظالم. وكذلك ينبغي الحذر يا إخوة من تحويلها إلى تاء إذا سكنت وجاورت تاء نحو أفضتم، وتحويلها كذلك إلى دال لسيما إذا كسرت يضل. وكذلك ينبغي الحذر من تحويلها إلى طاء إذا جاءت ساكنة بعدها طاء نحو فمن اضطر. وعلاج اللحن السابق إخراج حرف الضاد من مخرجه لاختلاف المخرجين، وكذلك التمييز بينهما بالصفات، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى في باب الصفات. وذكر ابن الجزير رحمه الله تعالى تحذيرا من هذا قال: والضاد باستطالة ومخرجي ميز من الضاء وكلها تجي، ميز من الضاء وكلها تجي. طبعا نكون بهذا قد أنهينا الكلام على هذه الثلاثة مخارج، المخرج اللي هي من اللسان، وإن شاء الله بالنسبة لطرف اللسان سنرجع الكلام عليه إن شاء الله في اللقاء القادم. وتجدون أسئلة الدرس درس اليوم في الرابط إن شاء الله أسفل الفيديو، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وأن يزيدنا علما، وأن يوفقنا وإياكم لطلب العلم، وأن يجعلنا ممن قيل فيهم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. بالنسبة للتسميع، تسميع الجزرية، نحن يعني أرسلنا المنهج، منهج التسميع، وإن شاء الله سوف نحاول استقطاع الوقت وقت بداية الحلقة، بداية اللقاء لتسميع الجزرية، وكذلك سوف نهتم بالجانب النظري، لأننا أخذنا ما شاء الله تبارك الله يعني حروف اللسان أوشكنا على إكمالها، وبعدها سنكمل الشفتين إن شاء الله، وبعدها حروف الخيشوم. فنأمل حفظ ما طلب منكم من الجزرية، وسنؤكد كذلك على الجانب التطبيقي كي نطبق ما درسناه، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأن يعيننا وإياكم على شكره وذكره وحسن عبادته. إذا في أسئلة ننتظر الأسئلة، ونأمل التفاعل يعني بالإجابة على الأسئلة. ما شاء الله كان التفاعل ممتاز جدا في اللقاء الثاني، يعني الإجابة على الأسئلة بالرابط. فنأمل من الجميع أن يتفاعل وأن يحفظ، لأن الحفظ مهم جدا في هذا الباب، كما قال أحدهم: فاحفظ فكل حافظ إمام، وكذلك من حفظ المتون حاز الفنون. نعم، هنا سؤال: طريقة يسيرة تنطق بها الكسرة. بالنسبة للكسرة يجب أن تكسر الشفتين أسفل الفك. عندنا الفك هنا، نرجع للصور. هذا الفك، لكن من هذا الفك المكان تحت الأسفل تكسر الشفتين، يعني تحاول تقرأ بي كأنك ستبتسم، يعني ابتسامة، إذا ابتسم وابتسامة عريضة شوي، يعني بي تي إي إي تبتسم، و لأن الحرف المكسور هو الذي تنكسر الشفتين عند النطق به، تنكسر الشفتين عند النطق به، فكأنها ابتسامة، كأن ابتسام هذا الحرف المكسور. بالنسبة للتسميع الجزرية كما ذكرنا، سوف نستقطع بداية الوقت من كل لقاء، ويكون التسميع بالنسبة للإخوة، أما الأخوات سيتم التنسيق إن شاء الله مع الإدارة لتسميع الأخوات، لأن نحن حددنا موعد يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة، أو حددنا الساعة الرابعة عصرا، للتسميع، لكن نظن أن لم يناسب البعض هذا الموعد. بالنسبة للتحقيق المعتمد، هو تحقيق الشيخ غانم قدور الحمد. نعم، الأخوات يتواصلن مع أم مصعب إن شاء الله. بالنسبة للتحقيق المعتمد، هو تحقيق الشيخ أستاذ الدكتور غانم قدور الحمد، هذا هو التحقيق المعتمد، ويعتبر من أفضل التحقيقات الموجودة الآن، يعتبر من أفضل التحقيقات الموجودة الآن. نعم، وتم وضع المتن في القنوات، المتن المحقق المعتمد في الحفظ، وإن شاء الله سنحدد جانب إن شاء الله تطبيقي في التلاوة، سيكون يعني تلاوة بداية لم أفهم السؤال، يعني التسميع يكون بالنسبة للسؤال. لا بأس، يعني إذا تريدون التسميع بعد انتهاء اللقاء لا مانع، لا بأس، يعني إذا في وقت لمن هو الآن جاهز للتسميع يسمع، إذا هو مناسب للجميع. نحن طلبنا 3 أبيات من بداية المقدمة، إذا في أحد يريد التسميع الآن فليسمع.